ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين.
انا ليبرالي مسلم. انت تضحك على نفسك، انت مسلم فلماذا تحتاج الى وصف ليبرالي؟ انا علماني مسلم. انت تضحك على نفسك، ما الذي خلق الليل بالنهار؟ ما الذي جعل المسلم يحتاج الى ان يصف نفسه بالديمقراطي او العلماني او الليبرالي او غيرها من الكلمات الانسانية والوطنية وغيرها مما درستموه او سمعتم عنه؟
احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين.
هذا هو الطريق، طريق تربية الانسان الصالح، طريق احياء القلوب، طريق ايجاد المجتمع المسلم، طريق ايجاد جيل النهضة، طريق النهوض بالامة. كل ذلك يكمن في اتباع الطريق الاول الذي مضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى انت ان المتحرشين تحرشوا بامرأة محترمة تسير على جانب الطريق؟ لا، المتحرشون تحرشوا بالراقصة التي خلعت نصف ثيابها في ميدان عام. المتحرشون تحرشوا بفتيات يرتدين ثيابا وصف النبي صلى الله عليه وسلم كأدق ما يكون الوصف، كثياب عاريات سراويل ضيقة تشف عما تحتها، حجم الجسم كل الجسم مفصل أمام هؤلاء المساكين، روائح نفاذة، مكياج صارخ، وتسير في وسط الناس تتسكع وكأنها تقول سمعنا هذا الكلام. كانت المرأة تسير على الرصيف حتى إن ثوبها لا يلتصق بالجدر من شدة مفارقة وسط الطريق. هذا أدب إسلامي ألا تزاحم المرأة الرجال في وسط الطريق، لأن الرجال الآن إذا كان هذا الكلام في عهد الصحابة فما بالنا الآن في عهد هؤلاء الذين تربوا مع تامر حسني وعمرو دياب؟ ماذا ننتظر من هؤلاء الشباب أصحاب السراويل الساقطة؟ يرتدي بطلا ساقطا يكشف لك عن ثيابه الناس. أين دور الأسرة؟ دور الأسرة، دور الوالد والوالدة في توجيه الشاب والفتاة، هذه الفتاة التي ترتدي ثياب ضيقة جدا وتضع مكياج صارخ وتضع عطور وتخرج. ما أكمل الشريعة والله. عندما اقرأ الشريعة، لا أقول لك قراءة متعصب للشريعة، اقرأ الشريعة قراءة إنسان فاهم. أنت إنسان عندك فطرة بشرية، عندك شهوة مركوزة في نفسك حتى ولو كنت أعلم أهل الأرض وأصلح أهل الأرض، تسير تتشمم من حولك. هذه الحاسة، حاسة الشم تؤثر على المخ، والمخ يؤثر على الأعصاب والأعصاب تستثار عندما تشمم هذه الرائحة. هذه المرأة ينظر فيجد صاحبة الرائحة شابة في مقتبل عمرها ترتدي ثياب ضيقة أو عارية أو تكشف الساق أو تكشف عن ذراعيها أو رقبتها أو عن صدرها وشعرها أحيانا أو ترتدي ما يسمى بالحجاب الفرنساوي الذي لا هو حجاب ولا غيره ينظر إليها ويظل ينظر إليها والشيطان يفتل له على الحبل والغارب لينظر إلى هذه المرأة ويتلف قلبه ثم يقع جنسي. ثم بعد ذلك عندما يقع التحرش يأتون بعالم النفس وخبير علم النفس يتحدث عن الفلسفة ويتحدث عن علماء النفس. وداروين قال في كتابه منشأ الأشياء أن الإنسان في داخله يحتاج إلى عدة مركبات ليسير. كلام معقد ونفسه لا يفهم. داروين وفرويد ونظرية كذا التركيب النفسي. ما دخل داروين وفرويد بأمة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ أنت غبي، ألا تحفظ شيئا من القرآن؟ ألا تحفظ شيئا من الحديث ترشد به هؤلاء الناس؟ داروين وفرويد، ألا هذا هو الحل؟ أن تأتي بكلام من عند داروين وفرويد وعلماء النفس وغير علماء النفس؟ وهل أنت أيها الغبي، هل أنت تتخيل أن الشاب الذي يتعاطى الترامادول ويتعرض للفتيات في الطرقات في محطة الرمل والمنشية، هل هذا الشاب سيستمع إليك؟ هل هذا الشاب يحفظ اسم فرويد أو يحفظ داروين أو يعرف علماء النفس؟ هذا غباء والله مستحيل. قل لذلك كرامة. آفة مجتمع، هذه آفة مركبة. البيت لم يؤدي دوره، المدرسة لم تؤدي دورها، الإعلام الفاشل الفاسد أدى دورا خبيثا، أدى دورا عكس اتجاه التيار. المجتمع، سلبية المجتمع، نظرية وأنا مالي نفسي نفسي أدت إلى استشرائي مثل هذه الأمور. لابد من إحياء النصح والوعظ والتذكير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مرة ثانية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، انقضى رمضان وبدأت رحى الأيام تدور بما كانت تطحن به فيما سلف، وإذ بالناس الذين كانوا يصطفون صفوفا خلف الأئمة في الميادين يبتهلون ويجأرون إلى الله تبارك وتعالى صارخين يا الله يا الله، إذ بطائفة من هذه الجموع البشرية الهادرة الهائلة التي كانت ملء السمع والبصر تنفض رويدا رويدا من ميدان الطاعة بعد أن أنصتوا وأصاخوا السمع إلى منادي ناداهم في أول الشهر الجليل: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وإمعانا من الشرع في حمل هؤلاء الناس على الطاعة في الشهر الكريم صفد الله تبارك وتعالى لهم مردة الشياطين والجان ليكون أرأف بهم وأرفق بهم في التعاطي مع هذه الشريعة الغراء في إصاخة السمع إلى الداعي الكريم الذي يدعوهم إلى الهروع إلى داعي الخير الذي هو ملك أو ملائكة من ملائكة الرحمن يدعون الناس إلى أن يختموا ويبدأوا أعمالهم بخير، كما ورد ذلك في الحديث أن العبد يعتوره عند استيقاظه من نومه ملك وشيطان، فأما الملك فيقول له ابدأ بخير، وأما الشيطان فيوسوس له أن يبدأ عمله بشر. وكذلك عند الختام هؤلاء البشر بحاجة إلى من يحملهم على طاعة الله ويأخذ بأيديهم إلى شاطئ النجاة، هؤلاء البشر بحاجة إلى إدامة النظر في كتاب الله وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بحاجة إلى استماع أخبار الماضين من الصالحين والعلماء الربانيين وأتباع المرسلين، بحاجة إلى ديمومة إدمان سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة ونحن نهتف عليهم من على المنابر في كل يوم جمعة: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فما تفاصيل هذا الهدي الذي هو خير الهدي والذي يحتاج العباد إلى دوام سماعه لينسجوا على نوله ويرسيروا على خطاه حتى يكونوا من خير أمة أخرجت للناس، كما ذكر الله سمت هذه الأمة المباركة التي تبعت نبيه صلى الله عليه وسلم. الشرع الكريم يأتي دائما بأصول جامعة مانعة إذا اتبعها العباد وقفوا على الصراط المستقيم، ويحجزهم دائما عما يودي بهم إلى درك الضلال أو الانحراف عن مهيع الحق الذي نادى له الأنبياء والمرسلون. فطرة الله تبارك وتعالى السوية فطرة حية نبتة مغروسة في قلب كل إنسان مسلم، هذه النبتة تحتاج إلى سقي، تحتاج إلى رعاية، تحتاج إلى توجيه، وإلا ماتت تلك النبتة الإيمانية في قلب العبد المؤمن. لذلك ركز الشرع كثيرا على خطورة دور القلب وعلى أهمية الاعتناء بالقلب وعلى أهمية إحياء القلب، ولا يحيي القلب إلا وحي الله تبارك وتعالى. الفلاسفة وطوائف من الصوفية وغيرهم حاولوا الاعتناء بالقلوب من خلال مناهج وضعية، هذه المناهج أماتت قلوب العالمين وأظلمتها لأنها لا تحمل نور الوحي الإلهي. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره قال المفسرون في قلب عبده المؤمن، أي أن هذا المثل مضروب لنور الوحي في قلب العبد المؤمن. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة معروفة التي تكون في مصباح الزيت، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. هذا المثل العظيم وهذه البلاغة الفارهة التي ضربها الله مثلا لنوره في قلب العبد هي تأثير الوحي الإلهي على قلب الإنسان المؤمن. الوحي يحيي القلوب الميتة، كما أن الغيث يحيي الأرض الميتة فتنبئ الكلأ والحب بإذن ربها، فكذلك الوحي إذا حل بساحة قلب أنبت الكلأ والعشب من الإيمان والعمل الصالح والإخلاص وغيرها من أعمال القلوب التي هي أعظم الأعمال، لأنها تحافظ على جوهر الإنسان وهو قلبه. لذلك حذر الشرع الكريم من تعريض القلب للفتن، من الاستجابة للفتن، لأن الفتن داء قتال لقلب العبد، وإذا مات القلب مات العبد تماما، فلم ينتفع بنور ولا وحي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هذه حالة ميؤوس منها عياذا بالله، كما ضرب الله مثلا لهذا القلب الميت بالقلب الذي عليه القفل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أي أن أنواعا من القلوب عياذا بالله تعالى عليها أقفال لا تفتح، إذا طرق الوحي باب هذا القلب لم يفتح القفل فلم يدخل الوحي، فيظل الشيطان ساكنا قلبه يبيض فيه ويفرخ وتعلوه الظلمات فتخبط في التيه، كمثل الذي ضرب الله مثله في كتابه العزيز الذي آتاه آياته فانسلخ منها لأن قلبه عاد ميتا. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب ويا بئس المثل إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا مثل صاحب القلب الميت في كتاب الله تبارك وتعالى. لذلك حذرنا الشرع من تحزن تعريض القلوب للفتن المميتة القتالة التي تودي بهذا القلب الذي هو ملك، والذي إذا صلح صلحت الجوارح جميعها، وإذا فسد فسدت الجوارح جميعها. إصلاح القلب هو بداية الإصلاح، بداية إصلاح الإنسان يبدأ بإصلاح قلبه، بإنارة قلبه بوحي الله تبارك وتعالى. لذلك كان من أصول أهل السنة والجماعة الاحتجاج والاستشهاد بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، فهذا سبيل الإصلاح، هذا سبيل التربية. الفلاسفة أرادوا تهذيب النفوس وتزكية القلوب بالحديث عن الفلسفة، بالحديث عن الهيول وغيره من الفلسفات الفارغة. فلسفة ولدت ميتة لأنها ولدت في معارضة الشرع. لما بعث نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام كان في عصر سقراط فيلسوف اليونان المعروف، فلما سمع بنبي الله موسى قال سقراط الفيلسوف: نحن قوم مهذبون فلا نحتاج إلى تهذيب، نحن قوم أي الفلاسفة مهسبون بالحكمة، لأن كلمة فلسفة معناها باليونانية محبة الحكمة، فيلو سوفيا، مركبة من هذين المرادفين، فيلو محبة وسوفيا الحكمة، محبة الحكمة. الفيلسوف رفض دعوة النبي، قال نحن قوم مهذبون فلا نحتاج إلى تهذيب. فارق شاسع بين التهذيب بوحي الله الذي أرسل به الأنبياء والمرسلون وبين تهذيب الفلاسفة، معركة دارت رحاها عبر التاريخ. نفس الإجابة التي أجاب بها سقراط في عهد النبي موسى عليه الصلاة والسلام يهتف بها العلمانيون والليبراليون واللادينيون ومن يسمونهم أرباب التنوير والفكر والثقافة وغيرها من الألفاظ الجوفاء التي لا تنطوي إلا على معنى واحد، أنهم كارهون لما أنزل الله تبارك وتعالى. سقراط ترك وحي الله وبحث عن محبة الحكمة في التجربة والتجريد والمشابهة والتفكير والمنطق وتركيب المقدمة الصغرى على الكبرى وربط النتائج بالمقدمات والأسباب بالمسببات، وكلها كلمات عقيمة. وحي الله تبارك وتعالى جاء بمنهج واضح يضمن سعادة الإنسان وأمنه واطمئنانه. ما نطق به سقراط هو ما ينطق به من يسمون أنفسهم بالليبراليين والعلمانيين. هؤلاء يأنفون من الدين، يأنفون من الوحي، يرفضون الدين ويرفضون أهل الدين، ولكن لأنهم يخشون من سائرة الجماهير إن صرحوا بذلك يجمجمون، يقولون نحن لا نحارب الإسلام، نحن نحارب التطرف، نحن نحارب الإرهاب، نحن لا نريد الفتن الطائفية، نحن لا نريد الدولة الدينية ولكن نريدها مدنية. الإسلام دين عظيم، يضحكون علينا بهذه الكلمة، الإسلام دين عظيم، الإسلام دين طاهر، لا نريد تلويث الإسلام بالسياسة لأن السياسة خساسة. إذن أنتم الخسيسون، ما الذي جعلكم تشتغلون بالسياسة وهي خساسة؟ إلا لأنكم أهل الخساسة. يضحكون علينا، يريدون أهل الدين أن ينسحبوا من الميدان ليتركوهم يصولون ويجولون ويعربدون كما شاءوا في ساحة الحياة. ضحك على الزقون كما يقولون. سبحان الله، هي الكلمة أصابتني الدهشة عندما قرأت هذا القول عن سقراط حين رفض دعوة نبي الله موسى. هي الكلمة، نحن مهذبون فلا نحتاج إلى تهذيب، نحن مثقفون، نحن أرباب الفكر، نحن أصحاب التنوير، لا نحتاج إلى دخول الدين في السياسة والاقتصاد، نحن ندعو إلى الحرية. ما دخل الدين بالإبداع والقصة والمسرحية والسينما والحرية؟ نحن دعاة الحرية، لا دخل للدين في حرية الفكر وفي حرية الإبداع وفي حرية التمثيل والتعبير وغيرها من الكلمات الطنانة الفكة التي لا معنى لها إلا الرفض المطلق لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ليبرالي مسلم، أنت تضحك على نفسك، أنت مسلم فلماذا تحتاج إلى وصف ليبرالي؟ أنا على ماني مسلم. أنت تضحك على نفسك. ما الذي خلط الليل بالنهار؟ ما الذي جعل المسلم يحتاج إلى أن يصف نفسه بالديمقراطي أو العلماني أو الليبرالي أو غيرها من الكلمات الإنسانية والوطنية وغيرها مما درستموه أو سمعتم عنه؟ ما الذي يجعلني أنا المسلم الذي لا أحمل أفخر من هذه النسبة أنتسب إلى غيرها من النسب المشبوهة التي نبتت وولدت في بيئات وثنية أو لا دينية أو كارهة لما أنزل الله تبارك وتعالى؟ لا يمكن أبدا أن يجتمع الحق والباطل في معين واحد، الليل والنهار في ساعة واحدة، الكفر والإيمان في وعاء واحد، لا يمكن. لابد أن يطرد أحدهما الآخر. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجد وزيره الفاروق الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: لم أرى عبقريا يفري فريه، أي يسلق فجه وينسج على نوله. عندما رأى هذا العبقري الذي وصفه يوما فقال: لو كان بعدي نبي لكان عمر رضي الله عنه وأرضاه. وجده يوما في بعض سكك المدينة يحمل أوراقا من التوراة، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما هذا يا عمر؟ أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ متهوكون أي شاكون فيما جئت به. أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم. لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. لو أن موسى الذي جاء بالتوراة كان حيا ما وسعه إلا أن يكون تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم. فمزقها عمر ولم ينظر في غير كتاب الله بعدها رضي الله عنه وأرضاه. لذلك رفض علماء الإسلام ترجمة كتب الفلاسفة والمنطق وغيرها لأنها تشوش على الأمة الإسلامية، وإنما بدأت حركة الترجمة في أواخر عهد بني أمية، وكان متولي الترجمة أمير عالم من كبار علماء الكيمياء اسمه خالد بن يزيد ابن معاوية، وكان طبيبا يعمل بالتجارب الكيميائية، فترجم كتب الكيمياء فقط لينتفع بها. فلما جاء عصر بني العباس وكان المأمون خليفة مثقفا متعلما رافضيا خبيثا، أرأيتم إلى هذه الأوصاف؟ شهما لغويا كريما شجاعا مظفرا رافضيا خبيثا مطلعا على أحوال العالم، أمر بأن تترجم كتب أهل الكتاب، بل إنه بنى دار الحكمة في بغداد وعين المترجمين، فكان المترجم يأخذ أجرته وزن الكتاب الذي ترجمه ذهبا. وكانت كتب الفلسفة والحكمة في جزيرة قبرص محبوسة في دير أمر القساوسة بعدم إخراجها حتى لا تشوش على النصارى دينهم. فلما بعث المأمون رسولا إلى ملك قبرص يترجاه في إخراج هذه الكتب، جمع القساوسة والرهابين فقالوا ادفع إليهم هذه الكتب، والله ما دخلت على قوم إلا أفسدت عليهم دينهم. فبعث إليه زوامل محملة بالكتب، فترجمت كتب الفلاسفة والمنطق وكتب أهل الكتاب، فدخلت البدع وأطلت وشعبت برأسها في عالم الإسلام، وظهر الفلاسفة والملاحدة والباطنية، ومن أرادوا تعطيل الشريعة الإلهية بالفلسفة ومعارضتها بتلك الفلسفات. أرأيتم؟ هذا ما حدث لنا. الأمة الإسلامية عندها الوحي الذي يصلح القلوب. تزكية النفس ليست بالنرفانة ولا بالتجربة ولا بالمشاهدة، تزكية النفس بدين الله تبارك وتعالى، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. تزكية النفس بهذا القرآن العظيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال يتلو عليهم آياته، ثم قال ويزكيهم. فالتزكية ثمرة تلاوة آيات القرآن الكريم. فما جاء به الصوفية ومدارس التربية الحديثة من اتباع طرق الهنادك والبراهمة والبوذية باليوغا والنيرفانا وغيرها، هذا ضلال، ظلمات مركوم بعضها على رأس بعض. أما عندنا نحن المسلمين فوحي الله تبارك وتعالى يحيي القلوب الميتة وينير الطريق. هذا هو الطريق، طريق تربية الإنسان الصالح، طريق إحياء القلوب، طريق إيجاد المجتمع المسلم، طريق إيجاد جيل النهضة، طريق النهوض بالأمة. كل ذلك يكمن في اتباع الطريق الأول الذي مضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وخلفه الصحابة، وخلفهم التابعون، ووراءهم أتباعهم. وفي كل عصر تمكث الطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي تعض على أصول الإسلام النقية الأصيلة بالنواجذ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، نحتاج في الفترة القادمة إلى إحداء مشروع عظيم، هو البحث عن الجذور التاريخية التي ولدت فيها المذاهب الفكرية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والدينية التي تموج بها الساحة الإسلامية الآن. لابد أن نتتبع جذور هذه المذاهب وأن نعرضها على المستمعين حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. نحتاج إلى تتبع أحوال المسلمين في العالم أجمع، من المسلمين الذين يتعرضون للتنصير في شمال ووسط وشرق وغرب إفريقيا وجنوب شرقي آسيا، لابد أن نعلم شيئا عن هذه الشعوب وما تتعرض له، وما يمكننا أن نساهم به في دفع غوائل التنصير. نحتاج إلى تتبع حركات الجهاد الإسلامية الأصيلة في الدول التي ترزح تحت نير الاستعمار، لنعلم كيف نلقي الأضواء ونوجه اهتمام الناس إلى هؤلاء الذين يدافعون عن أعراضنا في سبيل الله تبارك وتعالى. نحتاج إلى تتبع مؤامرات الروافض في دول وسط آسيا لتحويلها إلى أكبر مستودع للفكر الإمامي الرافضي، ونحن أهل السنة غافلون في سبات عميق عما يحدث في تلك الديار. نحتاج إلى تتبع أحوال الأقليات المسلمة في العالم لنعلم كيف حال هؤلاء المسلمين الذين هم إخوان لنا في الدين والعقيدة، وكيف نساهم في توجيههم أو في رفع المعاناة عنهم. نحتاج في الفترة القادمة إلى بذل مجهود كبير جدا لتثقيف الناس بأشياء هم في أمس الحاجة إليها. قدمت توطئة بهذه الخطبة التي استمعتموها، لم أتمكن من عرضها كاملة لأن الحمى أخذت بتلابيب حنجرتي فأقعدت صوتي عن الاسترسال في شرح هذا الأمر الذي هو مقدمة للحديث عن أمر في غاية السفالة أصبح موضة يحدث في كل عيد، التحرش الجنسي. بعد رمضان يخرج جماعة من السفلة إلى الميادين التي يجتمع فيها الناس احتفالا بالعيد، ثم يكون التحرش بالفتيات. أنا لا أؤيد التبرج أو اختلاط البنات بالشباب، لا أؤيد ذلك، ولكن في نفس الوقت ليس من حق أحد أن يتعرض في الشارع لفتاة حتى لو كانت متبرجة أن يتعرض لها بهذه السفالة. تحرش حتى في بلاد الكفار، في البلاد الملحدة، في بلاد العري، لا يتحرش أحد بأحد، الناس عراء ومع ذلك لا يتحرش أحد بأحد. ما الذي دفع الناس إلى هذا السلوك المشين؟ هذه مسألة طويلة الزيل تحتاج إلى حديث طويل. أنا كنت بحمد الله قد تعرضت لها عندما بدأت تلك الفتنة قبل بضع سنوات. أذكر أن راقصة رقصت في ميدان عام لأن لها فيلما كان سيعرض، وخلعت ثيابها فاستثارت الشباب فهجموا عليها كالكلاب الجائعة، ثم أصبح الأمر بعد ذلك وكأنه سنة. تحدثت يومها في خطبة معروفة اسمها قضية أمن دولة، وفي اليوم التالي للخطبة تم استدعائي إلى مباحث أمن الدولة. يبدو أنهم ظنوا أن للخطبة دخلا بمباحث أمن الدولة، ثم فوجئت بالإخوة الذين يبيعون الأشرطة في ميدان محطة مصر أن المخبرين مشطوا المكتبات بحثا عن شريط يحمل عنوان قضية أمن دولة. أنا كنت أقصد بقضية أمن دولة أن هذا التحرش هو قضية تمس أمن الدولة، ليس له دخل ولا علاقة بأمن الدولة. وضحت هذا الأمر في مباحث أمن الدولة، لكنهم اعترضوا على العنوان لأن فيه كلمة أمن دولة. تخيل، كانوا يرفضون حتى أن تستعمل اسمه في عنوان لخطبة أو محاضرة أو غير ذلك. نحن الآن لسنا في هذا العام، لكن أنا تحدثت بالتفصيل يومها عن هذه الواقعة وتلك القضية. الآن الوقت والحالة الصحية لا تسعفني للحديث تفصيليا، لكن أذكر لكم رؤوس أقلام لهذه المسألة الشائكة. هذه مسألة مركبة ليست مفردة، هذه قضية مركبة كما يقول المناطق، ليست قضية مفردة لأن لها دخلا بجهات عديدة. هؤلاء الشباب المساكين تمت تربيتهم تربية علمانية من خلال مناهج الدراسة. الدراسة العلمانية لا تحتاج ببناء إنسان صالح، لا تحتاج إلى بناء أخلاق أو تربية أخلاقية. الدراسة الآن أصبحت عملية مقاولة، عملية تحفيز وتلقين ليحصل الطالب على درجات عالية يلتحق بكلية من الكليات التي تسمى كليات القمة. المدرس كل همه أن يحصل على أكبر عدد من التلاميذ في حلقات الدروس الخصوصية. المناهج مناهج فاشلة، معقدة، مركبة، ضخمة جدا، ومع ذلك لا تؤدي إلى تعليم الناس علما ينتفعون به. المدرسة فقدت دورها، هذا الدور الأول، دور المدرسة في تربية الناس. دور الإعلام، الإعلام أصبح إعلاما إلحاديا فاسدا فاشلا، لا يدعو إلا إلى الرذيلة ولا يحارب إلا الفضيلة. الإعلام عندما خرج بعض الملتحين يذكرون الناس بمواعيد الصلاة وباقتراب وقت الصلاة للاستعداد للصلاة وبتذكير الناس بالحجاب، بعض الإخوة الأفاضل منذ سنين يسيروا في الشوارع عندما يجدوا فتاة متبرجة يقول الحجاب فرض على كل مسلمة، وهو ينظر للأرض لا ينظر إليها. لو أن الناس جميعا نسجوا على هذا النول وذكروا الناس بهذه الكلمة الجميلة، الحجاب فرض على كل مسلمة. وسائل الإعلام تقول عادت كما عاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وصراخ واستدعاء لخبراء من الأمن وخبراء من الإعلام وخبراء تربية وخبراء علم نفس. ما هذه الضجة؟ هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصبح جريمة؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعلى مراتب دين الإسلام، الجهاد في سبيل الله أعلى درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لماذا استحقوا الخيرية؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. صاحوا وماجوا لأن الناس تذكر الناس ببعض المعاني الشرعية. فلما حصل التحرش الجنسي خرجت جماعات من الأحزاب العلمانية يقفون في الميادين يحملون لافتات لا للتحرش. عادت جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأحزاب السياسية لا للتحرش، هذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لماذا وقفتم في الميادين تقولون للناس لا للتحرش؟ لماذا لم يصيح عمرو أديب أدركونا؟ عادت جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شيء غريب جدا. البعض يتحدث الآن عن التحرش، يقول لك عندما تتحدث عن الحجاب وضرورة الحجاب لا دخل للحجاب في مسألة التحرش. التحرش الإنسان الذي يتحرش يتحرش بأي إنسان، ما دخل؟ هل سمعت أنت أن المتحرشين تحرشوا بامرأة محترمة تسير على جانب الطريق؟ لا، المتحرشون تحرشوا بالراقصة التي خلعت نصف ثيابها في ميدان عام. المتحرشون تحرشوا بفتيات يرتدين ثيابا وصفاء النبي صلى الله عليه وسلم كأدق ما يكون الوصف، كاسيات عاريات، سراويل ضيقة تشف عما تحتها، حجم الجسم كل الجسم مفصل أمام هؤلاء المساكين، روائح نفاذة، مكياج صارخ، وتسير في وسط الناس تتسكع وكأنها تقول هيت لك. ثم بعد ذلك يقولون لا دخل للحجاب في منع التحرش، لا، الحجاب يمنع التحرش. الله سبحانه وتعالى بيّن أن الحجاب له آداب، هذه الآداب تكفل سعادة المجتمع. الشريعة الإسلامية منعت المرأة أن تضرب برجلها حتى يسمع الناس صوت الخلخال الذي ترتديه في رجلها تحت العباءة التي ترتديها، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى النساء يسرن في نهر الطريق قال ليس لكن أن تحققن الطريق، أن تحققن أي تسرن في حاق الطريق، يعني وسط الطريق. ماذا فعل النسوة عندما سمعنا هذا الكلام؟ كانت المرأة تسير على الرصيف حتى إن ثوبها ليلتصق بالجدر من شدة مفارقة وسط الطريق. هذا أدب إسلامي، ألا تزاحم المرأة الرجال في وسط الطريق، لأن الرجال الآن إذا كان هذا الكلام في عهد الصحابة فما بالنا الآن في عهد هؤلاء الذين تربوا مع تامر حسني وعمرو دياب. ماذا ننتظر من هؤلاء الشباب أصحاب السراويل الساقطة، يرتدي بطالا ساقطا يكشف لك عن ثيابه الداخلية؟ ماذا تنتظر من هذا؟ هذه الموضة الفجة القذرة ولدت في أمريكا الجنوبية وجاء بها الإسبان إلى أمريكا، الثياب الساقطة هذه، فارتداها السود وصاروا بها، فجاء هؤلاء يقلدون على غير هدى. ألا يوجد أب ناصح مرشد يرشد هؤلاء الحمقى بإحسان ثيابهم؟ شيء غريب. أين دور الإعلام؟ أين دور المسجد؟ دور المسجد في التعليق على الأحداث السلبية التي يعاني منها الناس. أصبحت وظيفة الأوقاف وظيفة حكومية، شيخ الأوقاف رجل موظف لا يتحدث إلا في موضوعات معينة محفوظة طول العام، عن عذاب القبر والنار والجنة وصلة الأرحام وغزوة أحد ويوم بدر ومولد النبي وحدث الهجرة العظيم والإسراء والمعراج، كلها معاني عظيمة تحتاج إلى تذكير وشرح، ليس بطريقة عجائز الزمان، كان يا مكان، لا، هذا الأسلوب لا يصلح لهذا الزمان. نحتاج إلى فقهاء يستنبطون دروسا مما يقصونه على الناس ويعلقون على تلك الدروس. أصبح المسجد لا دور له في توجيه الناس. أين دور الأسرة؟ دور الأسرة، دور الوالد والوالدة في توجيه الشاب والفتاة، هذه الفتاة التي ترتدي ثياب ضيقة جدا وتضع مكياج صارخ وتضع عطور وتخرج. ما أجمل الشريعة والله، عندما اقرأ الشريعة لا أقول لك قراءة متعصب للشريعة، اقرأ الشريعة قراءة إنسان فاهم، اقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا، اللام هنا بمعنى الفاء أي فوجدوا، من ريحها فهي زانية، أي أن المرأة التي تضع البرفيوم والعطور وتخرج في الميادين في وسط الرجال هذه امرأة ليست سوية. لماذا؟ أنت تسير، أنت إنسان عندك فطرة بشرية، عندك شهوة مركوزة في نفسك حتى ولو كنت أعلم أهل الأرض وأصلح أهل الأرض، تسير تتشمم من حولك، هذه الحاسة حاسة الشم تؤثر على المخ، والمخ يؤثر على الأعصاب، والأعصاب تستثار عندما تشمم هذه الرائحة. هذه المرأة ينظر فيجد صاحبة الرائحة شابة في مقتبل عمرها ترتدي ثياب ضيقة أو عارية أو تكشف الساق أو تكشف عن ذراعيها أو رقبتها أو عن صدرها وشعرها أحيانا، أو ترتدي ما يسمى بالحجاب الفرنساوي الذي لا هو حجاب ولا غيره، ينظر إليها ويظل ينظر إليها، والشيطان يفتل له على الحبل والغارب لينظر إلى هذه المرأة ويتلف قلبه، ثم يقع المحظور. أين والد هذه الفتاة؟ أين والدتها؟ كيف نزلت من بيتها على هذه الصفة؟ نحن لا نؤيد حتى لو كانت عارية أن يتعرض لها أحد، نرفض ذلك، ولكن ألا يوجد أدب للحجاب؟ الحجاب له شروط، أن يكون فضفاضا، ألا يشبه ملابس الكافرات، ألا يكون معطرا أو مبخرا، أن يكون صفيقا يعني لا يشف ولا يصف عما تحته، أن يستوعب البدن كله. كل هذه الصفات وردت لثياب المرأة المسلمة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. تضع البرفيوم فتاة، لماذا تضع هذه العطور وهي خارجة من البيت؟ المرأة حتى لو خرجت إلى المسجد قال وليخرجنا تفيلات، أي غير متعطرات، فلماذا وضع العطور؟ هذه استثارة ومكياجات وثياب صارخة هنا وهنا، هذا يؤدي إلى سعار بعض مرضى القلوب من الرجال والشباب. ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، هذا توجيه القرآن الكريم للمرأة المسلمة وللفتاة المسلمة. الشرع وضع حواجز بين الرجال والنساء حتى لا يقع المحظور. حرم الإسلام الخلوة بالمرأة من غير وجود محرم، لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. حرم الدخول على النساء في غيبة الرجال، إياكم الدخول على النساء. أرأيت الحمو، أي قريب الزوج، قال الحمو الموت. حرم أن تسافر المرأة لوحدها من غير محرم. حرم الإسلام مصافحة المرأة الأجنبية، لأن ذلك يؤدي إلى أن يفتل الشيطان لكل واحد من الرجل والمرأة، يضع شيئا في نفسه ويتلف قلبه. حرم عليها الخضوع بالقول، حرم عليها أن تسير في حاق الطريق أو تختلط مع الرجال أو أن تخضع بالقول، كل ذلك حرمه الإسلام على المرأة حتى لا يقع المحظور الذي نعاني منه الآن، التحرش الجنسي. ثم بعد ذلك عندما يقع التحرش يأتون بعالم النفس وخبير علم النفس يتحدث عن الفلسفة ويتحدث عن علماء النفس. وداروين قال في كتابه منشأ الأشياء أن الإنسان في داخله يحتاج إلى عدة مركبات ليسير، كلام معقد هو نفسه لا يفهمه. داروين وفرويد ونظرية كذا، التركيب النفسي، ما دخل داروين وفرويد بأمة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ أنت غبي، ألا تحفظ شيئا من القرآن؟ ألا تحفظ شيئا من الحديث ترشد به هؤلاء الناس؟ داروين وفرويد، ألا هذا هو الحل؟ أن تأتي بكلام من عند داروين وفرويد وعلماء النفس وغير علماء النفس، وهل أنت أيها الغبي، هل أنت تتخيل أن الشاب الذي يتعاطى الترامادول ويتعرض للفتيات في الطرقات في محطة الرمل والمنشية، هل هذا الشاب سيستمع إليك؟ هل هذا الشاب يحفظ اسم فرويد أو يحفظ داروين أو يعرف علماء النفس؟ هذا غباء والله مستحيل. كل ذلك كراهية للدين، كارهون لما أنزل الله، يأنفون أن يأتوا بداعية يتحدث عن هذه الظاهرة ويعرض من القرآن والسنة علاج هذه الظاهرة، يكرهون الدين. أنا أقول لكم أنا خبير بهؤلاء القوم، هؤلاء يكرهون الدين، يكرهون الإسلام، لأن هذه الفلسفات التي اعتنقوها ولدت لمهاجمة الدين، ولدت إلحادية، ولذلك هم لا يريدون الدين. يقول نحن الذين سنتصدى لهذه الظاهرة، ظاهرة التحرش الجنسي، نحن الذين سوف نتصدى لها. كيف ستتصدى لها؟ أنت لو أتيح لك، لو أتيح لهذا الذي يتصدى أن يتحرش، والله سيتحرش، لن يتورع عن أن يتحرش براقصة هنا أو هناك، لكن خوفه من القانون أو من التصوير أو من الفضيحة يمنعه من التحرش. داخله كلب مسعور مثل الكلاب التي تتحرش هنا وهناك، لكنه لا يستطيع أن يبرز عن الكلب العاوي داخله لخوفه من الفضيحة، ليس لخوفه من الله أو من الشرع أو من الحساب. هذه آفة مجتمع، هذه آفة مركبة. البيت لم يؤدي دوره، المدرسة لم تؤدي دورها، الإعلام الفاشل الفاسد أدى دورا خبيثا، أدى دورا عكس اتجاه التيار. المجتمع، سلبية المجتمع، نظرية وأنا مالي نفسي نفسي، أدت إلى استشرائي مثل هذه الأمور. لابد من إحياء النصح والوعظ والتذكير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مرة ثانية. عندما تخرج وتذكر الناس الأمر بالمعروف، ظهرت جماعة الأمر بالمعروف، مع الأسف الشديد بعض الملتحين يخرج في وسائل الإعلام يقول ليس لنا دخل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس لنا دخل. بماذا؟ لابد أن تفصل، فصل الكلام، قل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة إسلامية، ولكن له فقه، لا يكون باليد، لا يكون تغيير المنكر باليد، إنما يكون بالحكمة والموعظة الحسنة والنصح والإرشاد والتذكير. وليكن أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر. أما أن نتبرأ من ديننا من ثوابتنا، هذا خطر عظيم. نحن نعم نقول نحن ليس عندنا أناس يغيرون باليد أو يكسرون أو يصنعون، لكن نحن نؤهل هذه الفريضة العظيمة وندعمها ونمارسها بضوابطها الشرعية التي أمر بها الشرع الحنيف. اللهم غير حالنا إلى أحسن الأحوال. اللهم أنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واملأ عليهم قبورهم نورا ورحمة، وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
كما نسأله تبارك وتعالى أن تكون في ميزان حسناته، وأن ينفع بها كل من سمعها وأعان على نشرها وإعدادها، إنه جواد كريم. ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.